آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولة الاحتلال ترهيبهم. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي الخامنئي أن الإدارة الأمريكية على رأس القوى الشيطانية في العالم، وهي تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة، وتخضع بدورها لسيطرة القوى المالية الكبرى بالعالم. جاء ذلك لدى استقبال كبار المسؤولين الإيرانيين وممثلي وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، حيث هنأ سماحته المسلمين وجميع الأحرار قائلا: إنه لا شك أن يوم المبعث هو عيد لجميع أحرار العالم. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أمريكيا، فيما فقد حزب الله قائدا فذا ولكنه لم يهزم، وازداد اندفاعا وعزما، وذلك بعد أن ظن الأعداء والأصدقاء أن حزب الله انتهى، لكنه أثبت العكس. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى شمال وادي غزة سيرا على الأقدام أو في العربات عبر شارعي رشيد وصلاح الدين لليوم الثاني تواليا، وسط أجواء فرحة وإصرار على إفشال مخططات التهجير. وقالت مصادر إعلامية إن آلاف النازحين بدأوا في وقت مبكر باستئناف رحلة العودة إلى مناطق سكناهم في محافظتي غزة وشمال غزة عبر طابور يصل إلى أكثر من 3 كيلومترات. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وصفت الصحافة العبرية مشهد مئات الآلاف من الفلسطينيين العائدين عبر معبر نتسريم إلى شمال قطاع غزة بأنه يشكل نصرا مطلقا لحماس، كما حطم وهم الانتصار المطلق الذي دعاه نتنياهو مع بداية العدوان على غزة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
الحشود الفلسطينية التي عبرت نتسريم إلى شمال القطاع حطمت وهم الانتصار المطلق، وبات السؤال: من الذي حقق الانتصار المطلق، نتنياهو أم حماس؟ بهذه العبارات عنونت صحيفة هارتس الإسرائيلية صفحتها الرئيسة في تعليقها على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين شدوا الرحال من جنوب القطاع إلى وسطه وشماله. أما موقع كيكار هاشفت الإسرائيلي فقال: عاد الغزيون إلى شمال القطاع وحماس أظهرت سيطرتها على الأرض. أما صحيفة إسرائيل هيوم فقالت: أخيرا انسحب الجيش من نتسريم والغزيون بدأوا العودة إلى شمال القطاع مباشرة.
كل أحلام قادة الاستيطان بتسيل إليس موتريتش، إيتمار بن غفير، دانييلا فايس بالاستيطان في غزة، كلها انهارت فجأة في ظل هذه الصفقة. ولذلك المنظور العام حتى لجيور آيلاند صاحب خطة الجنرالات أن ما حدث هو عمليا يكرس الهزيمة في هذه الحرب.
عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال القطاع رغم قناعتهم بأنهم يعودون إلى العراء، ولكن فوق أرضهم فتح أبواب التساؤل في الشارع الإسرائيلي وبين المراقبين حول ادعاء نتنياهو بأنه سيعود إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى. وأي حرب هذه التي سيعود إليها نتنياهو بعد عودة الفلسطينيين إلى موطنهم؟ وهل سيقوم الرجل بترحيلهم من جديد؟ وهل لديه ولدى جيشه القدرة على مواجهة جديدة سقطوا فيها؟ وهل من الذكاء أن تكرر الخطأ مرتين؟
الإحباط هو سيد الموقف بالنسبة للإسرائيليين، وبات اليمينيون منهم يتكلمون عن إمكانية العودة إلى حرب أخرى، الشيء الذي يستبعده الآخرون المعتدلون.
لن تحتاج كثيرا من البحث في الإعلام الإسرائيلي حتى تدرك بأنهم يعترفون بالهزيمة تصريحا وتلميحا.
أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي إسرائيلي عند الحدود مع قطاع غزة بعد إطلاق نار من جيش الاحتلال عاقب تشخيص خاطئ. ومنذ الصباح تستمر دبابات الاحتلال بإطلاق نيرانها صوب الغزيين العائدين إلى منازلهم في حي الزيتون وجنوب مدينة غزة. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة وصول مستشفيات غزة خلال يومين 48 شهيدا و80 إصابة، 37 من الشهداء انتشالا. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,354 شهيدا وأكثر من 111,500 إصابة. أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتلي تمكنوا فجأة اليوم رفقة مقاتلي القسام وسرى القدس من نصب عدة كمائن لقوة الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التسلل إلى داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية من عدة محاور. ولليوم الثاني على التوالي يستمر الاحتلال في عدوانه على طولكرم ويستهدف المنازل والمحال التجارية ويجرف الأراضي والشارع ويجبر المواطنين على مغادرة منازلهم. ويوم أمس استشهد فلسطينيان وأصيب ثلاثة بجروح بقصف طائرات للاحتلال طال سيارة في مخيم نور شمس، مما اشتبك المقاومون مع قوة الاحتلال في عدة مناطق منها جنين وطولكرم وقلقيلية. أعلن الجيش اللبناني أن وحدات انتشرت في بلدة يارون ومروحين وبركة ريشة ومناطق حدودية أخرى جنوب النهر الليطاني. هذا ويواصل أهل القرى الحدودية في جنوب لبنان التوافد إليها لليوم الثالث على التوالي على الرغم من محاولات الاحتلال ترهيبهم في بعض المناطق. وقالت مصادر محلية إن أهل بلدة يارون دخلوا إلى بلدة بمؤازرة الجيش، فيما يستمر أهل بلدتي طلوسة وحولة بالتوافد تزامنا مع تحليق المسيرات الإسرائيلية، مضيفة أن المواطنين من مختلف المناطق يساندون أهل القرى الحدودية للدخول إلى قراهم وطرد الاحتلال منها. وأخيرا حذرت مديرة الإعلام والتواصل في الأونروا جوليا توما من تداعيات دخول القرار الإسرائيلي بحظر عمل المنظمة الدولية حيز التنفيذ في 30 من الشهر الجاري. وقالت توما أنهم يخططون للبقاء وتقديم المساعدات لغزة إلى أن تعجز الوكالة عن ذلك. يأتي ذلك في وقت ذكر فيه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قبل أيام أن الوكالة عازمة على مواصلة العمل في غزة والضفة الغربية. إلى ذلك شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة، وقالت إن كمية المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر. آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة إلى شمال قطاع غزة في طوابير تمتد لعدة كيلومترات. أهالي جنوب لبنان يتوافدون إلى القرى الحدودية لليوم الثالث رغم محاولة الاحتلال ترهيبها. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين نبينا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه. العلامة الأولى في هذا المقطع: يعفو عمن ظلمه. هنالك بعض الناس يقومون بظلم الآخرين، لا يخافون الله سبحانه ولا يتقونه، يقومون بأفعالهم متعمدين، وبعض الناس يقومون بالظلم اشتباها وخطأ. قد يقع هذا الظالم بين يدي المظلوم، فإذا كان المظلوم ذا قوة قد يسعى للانتقام، فهو يريد أن يثأر مما فعله الظالم به. والانتقام له ضوابط شرعية لا يجوز تجاوزها، أما مع التقي فإن كان ذا قوة واستطاع أن ينتقم من الظالم فإنه يأخذ العفو. خذ العفو كما يقول الله تعالى. إذن التقي يعفو عمن ظلمه، لكن هنالك حالة لا مجال فيها للعفو، وذلك فيما إذا كان العفو معينا للظالم على ظلمه أو على ازدياد ظلمه أو على استمرار ظلمه. أحيانا يكون العفو مساعدا إذن في الظلم، وهذا ممنوع. لكن إن شعر التقي أو علم أو اطمأن بأن العفو عن الظالم يساعد في ردع الظالم عن ظلمه، فإن التقي يعفو ويسامح، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه. في الصفة الأولى لم يمارس التقي صفة الانتقام، كذلك في الصفة الثانية لا يمارس صفة الانتقام، فإن التقي لو كان بحاجة إلى شيء إلا أنه منع. بعض الناس يمنعون الآخرين من كثير من العطايا، إما عن بخل وإما عن ظلم أو مشاكل ذلك. وقد يصادف في بعض الأوقات أن من لا يعطي يقع في ضائقة يحتاج معها إلى من يعطيه، فإن التقي لا ينتقم بل يسارع إلى إعطائه. فإنه إن منعك إنسان من عطاياه ومشاكل، وعندما احتاج إليك قمت أنت بمنعه أيضا، تصيران أنت والمانع في مرتبة واحدة. في المثل الشعبي يكون هو طنجرة وأنت غطاؤها، طنجرة ولاقت غطاءها، كما في المثل الشعبي. المقصود أن لا تتصف بوصف أنت كنت ترفضه وكنت تأباه وكنت تنزعج منه وتتأذى منه. فإن منعك هذا الإنسان وفي يوم احتاج إلى عطائك فكن تقيا واعطه إن كنت قادرا على العطاء. ويصل من قطع، يجب صلة الرحم بحدود معينة، قطيعة الرحم محرمة، عليك أنت أن تداوم على السؤال عن أرحامك، عن أقربائك، أن تسأل عنهم، أن تطمئن عليهم. وأما لو أن أحد أرحامك قطع صلته بك. فإن كنت تقيا عليك أن لا تقطع الصلة به، فإنه إن أخطأ بقطع الصلة لا تكن مثله مخطئا. نعم، إذا كان في صلته أذية لك فهنا لا يجب أن تصله. مثلا لو أنك تعيش مع إنسان قد قطع صلته بك، وأنت تعلم أنك لو تحدثت معه أو لو ذهبت إلى بيته فإنه سيقوم بشتمك مثلا، أو سيقوم بأي أذية لك، فهنا الصلة ليست واجبة. لكن على أن تجهد أن تصل هذا الإنسان، فإن من خلق المتقين أن يصل من قطع. وهكذا نكتشف من خلال هذه الصفات الثلاث أن التقي لا يسعى للانتقام حتى لو كان قادرا على الانتقام. مع قوته، مع قوة الداعي إلى الانتقام، نراه تقيا ورعا، ونراه حليما. يعفو عمن ظلمه فلا ينتقم، يعطي من حرمه لا ينتقم، يصل من قطعه لا ينتقم. تعاملوا مع الناس بأخلاق الإسلام لا بأخلاق الناس، فلو كان الناس مخطئين لا تكونوا مثلهم. أثبتوا لهم أن الإسلام دين الرفعة، دين السمو، دين العلو، أن الإسلام دين الأخلاق الفاضلة، وإنك لعلى خلق عظيم. وفي الرواية المعتبرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ الخلائق هنا جمع خلق، أي الطبائع والسجايا. فما هي خير خلائق الدنيا والآخرة؟ قال صلى الله عليه وآله: العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك. وعن الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه وعلى أبيه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، في مكان واحد، ثم ينادي مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس، العنق الجماعة، فيقوم عنق من الناس، فتلقاهم الملائكة فيقولون، الملائكة يسألون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا. قال الإمام عليه السلام: فيقال لهم: صدقتم، ادخلوا الجنة. هذا جزاء عدم الانتقام. لا تعتقدوا أن التسامح من صفات الضعف، بل هو من صفات القوة. فالعفو عند المقدرة، وليس العفو عند الضعف. وما كانت الجنة نتيجة حتمية له، فهو من أرقى الفضائل ومن أحسن الفضائل. أيها الإخوة والأخوات، فلنسعى كي نستوعب الناس، كي نجعل الناس في قلوبنا وصدورنا، أن نشعر بأننا مسؤولون عنهم. كلكم راع، وكل راع مسؤول عن رعيته. مهما أخطأ الناس استوعبوهم، وحاولوا أن تبرزوا لهم وجها مشرقا من وجوه الإسلام. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة، هذه قاعدة وأساس في كتاب الله للعلاقات الاجتماعية فيما بين المؤمنين. نسأل، ما هو نوع العلاقة بين مسلم ومسلم، بين مؤمن ومؤمن؟ هذه العلاقة على مراحل ودرجات ومراتب. فإذا سألنا كتاب الله ما هو نوع العلاقة بين مؤمن ومؤمن، كتاب الله يقرر أن نوع العلاقة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. والتعبير به الأخوة في تحديد وتشخيص نوع العلاقة يبين أن الإسلام وضع وشيجة الصلة المتقابلة بين الناس على أقوى مراحل الصلة وأكثرها ثباتا، وأكدها بهذه الكلمة. أقرب العلاقات على الإطلاق داخل الأسرة الواحدة علاقة الأخوة. الأسرة الواحدة تشكل وحدة اجتماعية متينة ومتشابكة ومحكمة، هذه طبيعة الأسرة. وبين أفراد الأسرة أنواع من العلاقة، أقوى هذه العلاقات علاقة الأخوة. القرآن يبين أن طبيعة العلاقة القائمة بين مسلم ومسلم، بين مؤمن ومؤمن، علاقة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. وحتى لا نتصور أن علاقة الأخوة، العلاقة بين المؤمنين التي عبر عنها القرآن بالأخوة، حالة من التعبير المجازي. القرآن يريد يرفع قيمة العلاقة بين المؤمنين فيعبر عنها بالأخوة. نجد في النصوص الإسلامية للدفع هذا الوهم أن المقصود بالأخوة الأخوة الحقيقية، لا الأخوة المجازية، مو تعبير مجازي. لما يقول القرآن إنما المؤمنون، إنما للحص، إنما تفيد الحص. لما يقول القرآن إنما المؤمنون إخوة، يحصر العلاقة اللي تربط المؤمن بالمؤمن، والوشيجة التي تصل مؤمنا بالمؤمن بالأخوة. يقصد القرآن المعنى الحقيقي للأخوة. لاحظوا تعبير الإمام العسكري المؤمن أخو المؤمن لأمه وأبيه، المؤمن أخو المؤمن لأمه وأبيه، يعني تماما الأخوة الموجودة بين الشقيقين من أم وأب، هذه الأخوة بكل زخمها العاطفي بكل حقوقها ومسؤولياتها تنتقل إلى العلاقة القائمة بين مؤمن ومؤمن. كلمة الإمام العسكري كلمة دقيقة، المؤمن أخو المؤمن لأمه وأبيه. والإمام الصادق عليه السلام يقول إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم، يعني تماما الحالة الموجودة داخل الأسرة الواحدة بين أشقاء من أب وأم من التعاطف والتعاون والحقوق المتبادلة والإحساس بالمسؤولية، الإحساس المتبادل في المسؤولية، هذه الحالة من العواطف والحقوق والمسؤولية المتبادلة تنتقل بكل أبعادها إلى العلاقة الموجودة بين مؤمن ومؤمن. إذا ضرب على رجل منهم سهر الآخرون، كما لو أن أب أخ شقيق يصاب بنكبة يتحمل الشقيق الآخر كل النكبة وإشاطرة النكبة، وإذا فرح إشاطرة فرحة، كذلك بين مؤمن ومؤمن. يقول لاحظوا لو أن أخوين شقيقين أصاب أحدهما سوء يصيب الآخر لابد عادة لأنه أسرة واحدة وأشقاء، يتحمل الآخر إشاطرة في سرائه وضرائه، كذلك المؤمن يشاطر المؤمن عواطف أحاسيسه مشاعره في سرائه وضرائه. تعبير الإمام الصادق عليه السلام تعبير جديد، تعبير جميل، إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأم. هذه الحالة من الأخوة لها مردودات وانعكاسات على حياتنا الاجتماعية، يعني هذه الأخوة أخوة حقيقية بكل معطياتها، من معطيات هذه الأخوة الأمن والأمان، كما أن الأخ الشقيق في أمان من ناحية أخيه الشقيق لا يظلمه ولا يخذله، كذلك المؤمن في أمان من أخيه المؤمن لا يظلمه ولا يخذله. الإمام الصادق عليه السلام يقول المؤمن أخو المؤمن، عينه ودليله، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشه ولا يعده فيخذله. من معطيات هذه الأخوة ومردوداتها في الحياة الاجتماعية أن المؤمن يشاطر أخوه في نكباته وهمومه، إذا أصابت نكبة كارثة أخاه أصابه هم يشاطر في هموم الأخوة، معنى حقيقي ومعنى مجازي، شاطرة في كل همومه ونكباته، نكبة أخيه نكبة، انتكاسة أخيه انتكاسة، هم أخيه هم. لاحظوا تعبير الإمام الصادق عليه السلام المؤمن أخو المؤمن، كالجسد الواحد إن اشتكى شيئا منه وجد ألم ذلك في سائر الجسد، كما أن الإنسان لو اشتكى عضو منه سائر الأعضاء تتعاطف مع العضو المتألم حتى تدفع عن الألم، كذلك المؤمن من المؤمن. ومن هذه المعطيات وحدة المواجهة، وحدة الذمة، ذمة المؤمنين يا إخوان واحدة، وعدو المؤمنين عدو، وعد اللي يعادي مؤمن يعادي كل المؤمنين. لاحظوا ما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم في كل الرسالات والمدارس والمذاهب السياسية والاجتماعية والحضارات التي تعاقبت على التاريخ حضارة بعد أخرى. ما عندنا على الإطلاق مذهب اجتماعي ينظم حياة الناس يقول تتكافأ ذممهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا سعى أدنى الناس وتحمل شيء بذمته، المؤمنون كلهم مسؤولون عن ذمة هذا المؤمن، ما دام عند مؤمن بذمته حرمة. فإذا أعطى عهد من جانب المسلمين من جانب المؤمنين، هذا العهد محترم. إخوة تتكافأ دماؤهم ولا فرق بين دم ودم، دم أسود ودم أحمر قاني ودم شريف ودم وضيع، الإسلام يساوي بين الجميع، فلا فرق بين دم ودم ما دام الإيمان هو الأساس وهو القاسم المشترك الذي يجمعهم. ما في فرق بين دم ودم، وهم يد على من سواهم، الجميع يد واحدة على أعدائهم. فرسول الله صلى الله عليه وآله يبين في هذه الكلمة ثلاث مقاطع حساسة. المقطع الأول: المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم، دم الأسود ودم الأبيض سواء في القيمة واحد وفي الحرمة، كما أن دم الأبيض الشريف محترم، كذلك دم الأسود الوضيع اجتماعيا في أعين الناس كذلك له حرمة. تتكافأ دماؤهم، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: وهم يد على من سواهم، المجموع من الأمة يد واحدة على من سواهم. القاعدة الثالثة: يسعى بذمتهم أدناهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله، يا رسول الله مدد، يا حبيب الله، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما، ذاك ابن آمنة البشير المنذر الصادق المزمل المدثر السابق المتقدم المتأخر، حاول مفاخر آخرا وقديما، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. يا رسول الله مدد، يا حبيب الله مدد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد، يا ابن عبد الله يا محمد عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مدد يا حبيب الله، يا رسول الله مدد يا حبيب الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم. من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد. أما بعد، فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه، فنكلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم، وأنا بين أظهر الجيش، فارفعوا إلي مظالمكم. وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي، فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله. ومن كتاب له عليه السلام إلى كميل بن زياد النخعي وهو عامله على هيت، ينكر عليه تركه دفع من يجتاز به من جيش العدو طالبا الغارة. أما بعد، فإن تضييع المرء ما ولي وتكلفه ما كفي لعجز حاضر ورأي متبر، وإن تعاطيك الغارة على أهل قرقيسيا وتعطيلك مسالحك التي وليناك ليس بها من يمنعها ولا يرد الجيش عنها لرأي شعاع، فقصرت جسرا لمن أراد الغارة من أعدائك على أوليائك، غير شديد المنكب ولا مهيب الجانب ولا ساد ثغرة ولا كاسر لعدو شوكة ولا مغن عن أهل مصره ولا مجز عن أميره. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر لما ولاه إمارتها. أما بعد، فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين، فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده، فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته، ولا أنهم منحوه عني من بعده، فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان، كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا، إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها، إذا اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا منها ما علموا أنه سيتركهم، ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالا، ودركهم لها فوتا. أعداء ما سالم الناس وسلم ما عاد الناس، بهم علم الكتاب وبه علموا، وبهم قام الكتاب وبه قاموا، لا يرون مرجوا فوق ما يرجون ولا مخوفا فوق ما يخافون. كانت تلك مستمع العزيز في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 210. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: اتقوا الله تقية من شمر تجريدا وجد تشميرا وكمش في مهل وبادر عن وجل ونظر في كرة الموئل وعاقبة المصدر ومغبة المرجع. هذه الحكمة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تحث الناس على تقوى الله ببيان أوصاف المتقين الحقيقيين. اتقوا الله تقية من شمر تجريدا، أي اتقوا الله اتقاء كمن شمر للعمل الصالح تجريدا، أي تخلى عن كل ما يقف أمامه مانعا عن طاعة الله، وجرد نفسه من العلائق الدنيوية التي تشغله عن الآخرة. فالتشمير هنا كناية عن الجد والاستعداد التام، والتجريد كناية عن الإخلاص والتفرغ للعبادة لله وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، هذا ما نردده في صلواتنا، فليكن في أعمالنا وخلواتنا. ثم وجد تشميرا، أي ازداد جدا واجتهادا في هذا التشمير، فلم يكتفي بالإرادة وبمجرد الاستعداد، بل أقدم وباشر العمل بكل قوته وعزمه وإخلاصه لله. فإن دل على شيء فإنما يدل على التأكيد على أهمية المبادرة والعمل الجاد ومجرد الإرادة والعزم دون الإقدام فإنه لا يجدي. ولذلك كل آية تأتي تتحدث عن الإيمان الخالص تراها مصحوبة وملحوقة بالعمل الصالح في جانب الإيجاب أو السلب، لا يفرق، إن الإنسان لفي خس، لكن ماذا يستثني من هذه القاعدة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك في الجانب الإيجابي يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إيمان عمل الصالح لا جنبه، يعني مجرد الإيمان مجرد الإرادة بدون عمل هذا لا يجدي شيئا. طيب، وكمش في مهل، الكمش يعني هو الإسراع مع الاقتصاد والاكتفاء، والمهل هو مدة العمر وفرصة الحياة، والمعنى هو أسرع في العمل الصالح واغتنم فرصة حياته قبل فوات الأوان، أي قبل أن يأتي المنادي. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، أي يعني إسرافيل عندما ينادي بالحشر: يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب فقبل فوات الأوان. ولكن مع الاقتصاد وعدم الإفراط والتفريط، بل باعتدال وتأني، وقيل أيضا معناه الإسراع في الإقبال على الله في أول شبابه وعنفوانه وقوة عمره.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
بعد وبادر عن وجل، أي بادر إلى العمل الصالح خوفا من الله وعقابه كما أشرنا، وخشية من التقصير والتفريط في حقه. فالوجل هو الخوف مع الحذر، بعيدا عن الاقترار بالأعمال أو إعمال المنة على الله سبحانه وتعالى وعلى خلقه. وكل ما قام بعمل يرجو من الله القبول ولا يصيبنه الغرور بعمله. ونظر في كرة الموئل، الموئل يعني هو المرجع المصير، والكرة هو الرجوع والعودة. فعلى الإنسان أن يمعن التفكير والتأمل في رجوعه إلى الله يوم القيامة. لابد أن يعلم ويوقن أيضا بأن نهايته ونهاية مصيره هي إلى الله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا يقتضي محاسبة النفس كما أشرنا، والاستعداد للقاء الله، أشرنا إلى هذا المطلب في الحلقات السالفة. وعاقبة المصدر، المصدر هو العمل الذي يصدر من الإنسان، يدعونا عليه السلام إلى التأمل في عاقبة عملنا وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. فإن الإنسان إذا التفت من قبل أن يقدم على عملين إلى سبب العمل وكيفية العمل والهدف منه، فهل هو يريد كسب رضا الله سبحانه وتعالى وأنه يسبب سخطه، فإنه سوف يرى أن في ساحة الله سبحانه وتعالى دائما هي رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يحث على الإخلاص في العمل وتجنب المعاصي. ثم ماذا؟ ومغبة المرجع. المغبة هي العاقبة والنتيجة، والمرجع كما أشرنا هو الرجوع إلى الله بعد الموت. في الواقع نلاحظ التأكيد على التفكر في عاقبة رجوعنا إلى الله بعد الموت، وما سنواجهه يوم القيامة من جزاء على أعمالنا. وكل هذه العبارات جاءت تأكيدا على أهمية الاستعداد للآخرة، وأنه عليه السلام بهذا القول المؤكد مرارا وتكرارا على تذكر يوم الجزاء يدعونا إلى التلبس بلباس التقوى الحقيقي، للتظاهر بالتقوى دون الالتفات إلى عاقبة الأمور. والآيات القرآنية التي تحثنا على التقوى في مواطن عديدة وبعبارات شتى. إن الوصية بالتقوى وردت في القرآن الكريم منذ بدايته وحتى النهاية وبأشكال مختلفة، لتؤكد أهمية التقوى في حياة الإنسان، وبدونها قد يتحول الإنسان إلى حيوان مفترس. لن تجد في قاموس حياتي معنى لكلمة الرحمة والمحبة والإنسانية. فإن كلامه عليه السلام يحثنا على تقوى الله بصدق وإخلاص، وذلك بالاستعداد التام للعمل الصالح والمبادرة إليه في كل لحظة من حياتنا، والخوف من الله ومن عقابه، والتفكر في المصير النهائي وعاقبة الأعمال، وهي من أبلغ ما قيل في وصف المتقين: اللهم اجعلني في الدنيا من المستغفرين، واجعلني من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني من أوليائك المتقين المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن الإدارة الأمريكية تجسيد كامل للاستعمار والغطرسة في العصر الحاضر.